إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإني أسعد بهذا اللقاء في ليلة الخميس، ليلة الخميس من يوم الأربعاء التاسع من شهر جماد الأول من عام 1429 هجرية، بهذا المسجد في مكة المكرمة، في مخطط السبهاني، في مسجد معاذ ابن جبل، في محاضرة بعنوان حق ولاة الأمر. وقد أدرت هذه المحاضرة على عدة عناصر. العنصر الأول: من هم ولاة الأمر؟ العنصر الثاني: بما كانوا ولاة أمر؟ العنصر الثالث: ضرورة ووجوب ولاة الأمر، وجود ولاة الأمر. العنصر الرابع: ما هي حقوق ولاة الأمر؟ والخاتمة، ثم بعد ذلك تأتي الخاتمة بإذن الله تعالى. بالنسبة للعنصر الأول: من هم ولاة الأمر؟ نحن نقول ولاة الأمر، الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من هم ولاة الأمر؟ المقصود بولاة الأمر هنا في هذا المقام هم الأمراء والحكام، هم الأمراء والحكام. أما العلماء فهم من ولاة الأمر بالتبع، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم ما يشير إلى أن العلماء صنف من ولاة الأمر، وليس كل علماء، إنما العلماء الذين هم لهم صلة بالأمراء والحكام. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انظروا إلى قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدل ذلك أن ولاة الأمر على نوعين: ولاة أمر لا يحسنون الاستنباط وهم الأمراء والحكام، وولاة أمر أهل استنباط وفهم وهم العلماء. نحن موضوعنا في هذه المحاضرة عن ولاة الأمر الذين هم في الأصل ولاة أمر وهم الأمراء والحكام. نحن نتكلم عن الأمراء والحكام، ما هي حقوقهم في الإسلام؟ هل لولي الأمر حقوق في الإسلام؟ هذه المحاضرة تتكلم عن هذا الموضوع. بالنسبة للعنصر الثاني: بما كانوا ولاة أمر؟ نقول يظن بعض الناس أن ولاية الأمر لا تكون إلا لمن اجتمع عليه جميع المسلمين، فلا أمير إلا ذاك الذي تحت ولايته جميع الأمم الإسلامية، جميع الدول الإسلامية تحت ولايته، فهو حاكم وأمير على جميع المسلمين في الأرض. يظن بعض الناس ذلك، وأن هذا فقط هو الأمير الذي له السمع والطاعة والذي له البيعة وهو المقصود بولي الأمر. وعلى هذا المفهوم الناس يعيشون الأيام هذه منذ قرون بلا ولاة أمر، لأن ولاية الأمر بهذه الصورة وجدت في الدولة العباسية وفي الدولة الأموية وفي الدولة العثمانية، ثم من حين ما انزاحت الدولة العثمانية إلى يومنا هذا نحن نعيش بلا ولاية أمر. هذا المعنى خطير، فهو فوق أنه يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة هو سبب من أسباب هذا الذي تسمعون عنه من الفرق المارقة التي تخرج على المسلمين تستبيح دماءهم وتجر الأضرار على ممتلكاتهم وتشوه صورة الإسلام والمسلمين. هذا الذي يظنه بعض الناس أن ولي الأمر هو الذي يضم تحت إمارته جميع المسلمين في الأرض، فقد أقول هذا المعنى معنى قاصر. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأمير وولي الأمر على نوعين، إما أن يكون متوليا لجميع المسلمين في جميع الأرض، وهذا النوع هو الأول، فإن قصر أهل الإسلام بسبب بدعة أو بسبب ضعف فإن أهل العلم من أهل السنة أجمعوا على أن من تغلب على بلد في جهة من الجهات وأقام فيهم شرع الله فهو ولي أمرهم، له عليهم السمع والطاعة، ولهم عليه إقامة شرع الله وإقامة الحدود وتأمين السبيل وإقامة منار الجهاد إذا استطاع إلى ذلك، وإقامة كل ما يتعلق بإيفاء الحقوق والحدود إلى أهلها وأصحابها. وقد نقل الإمام ابن بطال من المالكية وابن حجر من الشافعية والإمام محمد بن عبد الوهاب من الحنابلة والإمام الشوكاني نقلوا الإجماع على ذلك، بل أشار الإمام أحمد بن حنبل إلى هذا المعنى، فإنه ذكر أن الأمة من حين الدولة العباسية لم تجتمع على إمام واحد يجمع المسلمين في جميع الأرض، وذلك أنه بعد انتهاء الدولة الأموية ونشوء الدولة العباسية ما الذي حصل؟ نشأت دولة أموية في الأندلس لم يشملها حكم ولي الأمر القائم في المشرق، ومع ذلك لم يقل عالم من العلماء في الأندلس أن الولاية لا تصح لهذه الدولة في الأندلس، ولم يقل عالم من العلماء في المشرق أن الولاية لا تصح لهذه الدولة التي قامت في المشرق، فدل ذلك أن المسألة عندهم محل إجماع. وعليه فإن الإمام الذي يقال أنه ولي للأمر لا يشترط أن يكون متغلبا أو مسيطرا أو حاكما على جميع المسلمين في جميع الأرض. نعم هذا هو الأفضل إن وجد وإن حصل، لكن إن لم يحصل فكل من تغلب على أهل جهة من الجهات فهو ولي أمرهم، فهو ولي أمرهم، يلزمهم له السمع والطاعة، ويلزمه لهم إقامة شرع الله وإقامة الحدود وتأمين السبيل والإعداد للجهاد ونحو ذلك من الأمور التي هي من واجبات الإمام، كإقامة الجمع وإقامة الأعياد وتفقد المساكين وقبض الصدقات وتوزيع إلى أهلها إلى غير ذلك من واجبات ولي الأمر. إذن من يظن من الناس أن الولاية هي فقط لمن يكون عاما لجميع واليا على جميع المسلمين، نقول أنت قصرت في استيعاب كلام أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة كما اتفقوا أن هذا هو ولي أمر اتفقوا أيضا أن من تغلب على أهل جهة من الجهات وأقام فيهم شرع الله فهو ولي أمرهم. وتلاحظون أن الدولة العباسية في زمان ضعفها انقسمت إلى دويلات، هناك الدولة الزنكية، هناك الدولة الأيوبية، هناك الدولة الرسولية، هناك الدولة دولة المماليك، هناك دول في المشرق، لم يقل عالم من العلماء أن كل ولاية في دولة من الدول هي باطلة لأنهم لم يجتمعوا تحت إمام واحد، فدل ذلك أن ولاية الأمر لا يشترط فيها أن يكون المتولي حاكما على جميع المسلمين في جميع الأرض. ولم يأتي في الإسلام تحديد طريقة معينة للولاية، لم يأتي نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله أنه لابد تكون الولاية على هذه الصفة لا على هذه الصفة، لم يأتينا. وكل صور الولاية الحاصلة اليوم حصلت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فالتولية بالعهد حصلت من أبي بكر حينما عهد لعمر بن الخطاب، التولية بالاختيار من مجموعة من أهل الحل والعقد حصلت في تولية عثمان بن عفان لما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يختار حاكما للمسلمين من أولئك النفر الستة. التولية بولاية العهد للابن حصلت، فقد جاء الصحابة إلى عمر في حادثه الذي طعن فيه بالخنجر المسموم من أبي لؤلؤ المجوسي، وقيل له لما لا تولي ابن عمر عبد الله بن عمر، فقال يكفي آل الخطاب أن يسأل منهم واحد. فلو كانت ولاية العهد للابن باطلة لا تجوز شرعا لردها عمر بهذا، ولكنه لم يردها، وإنما ذكر مانعا آخر وهو أنه يكفي آل الخطاب أن يسأل منهم يوم القيامة واحد. وعلي بن أبي طالب عهد بالولاية لابنه الحسن، فالولاية سواء كانت بالعهد كما فعل أبو بكر مع عمر، أو كانت بالانتخاب بين أهل الحل والعقد كما فعل عمر مع من يأتي بعده لما حصرها في النفر الستة، أو كانت بالولاية بالعهد للابن، فهذا مما جرى عليه فعل السلف والصحابة. معاوية بن أبي سفيان صحابي جليل عهد بالأمر من بعده إلى ابنه يزيد، حتى العلماء الذين أنكروا لم ينكروا أنه ولى ابنه يزيد، لاحظوا، إنما أنكروا أنه أراد أن تكون بيعة ليزيد في حياته، فقالوا لا نبايع بيعتين في وقت واحد، هذا محل الإنكار. فلم يكن محل الإنكار أنه يريد أن يولي بعده ابنه يزيد، وإلا لقالوا ذلك، وإلا لا قالوا ذلك. ولا نعلم أن أحدا من العلماء لا في زمن الدولة الأموية ولا في زمن الدولة العباسية أنكر ولاية العهد على الصورة الملكية التي تكون من الآباء للأبناء، لا نعلم ذلك. إذن ليس في الإسلام ما يحدد صورة معينة كما يزعم بعض الناس لولاية الأمر، فهو إما أن يريدها انتخاب وناس، هذا كله ليس له أصل في الشرع، بل إنما أجمعت عليه الأمة من أن من تغلب على أهل بلد بالسيف وأقام فيهم شرع الله لزمه عليهم السمع والطاعة ولزمه لهم إقامة شرع الله إلى آخره، هذا دليل أن أهل السنة والجماعة إنما ينظرون في من يستتب به الأمن ويحصل له اجتماع الكلمة وإقامة الشرع بين الناس، فإذا حصل هذا فهو المتولي القائم. وأنا أذكر هذا الكلام حتى أقطع الطريق على من يطعن في صحة الولاية للأمراء والحكام في هذا الزمان، يقول هؤلاء لم يأتوا باختيار الشعب، ومتى كان الشعب هو الذي يختار؟ ليس في الإسلام شيء اسمه انتخابات واختيارات عامة، إنما مرجعه إلى أهل الحل والعقد. عمر لما عهد بالأمر إلى عثمان لم يقل انظروا يا مسلمين، لا، إنما عهد به أن ينظر بين هؤلاء النفر الستة، وأقام عليهم عبد الرحمن بن عوف لينظر من الذي يصلح لهذا الأمر. فأنا أريد بهذه الكلمة قطع الكلمة أو قطع الطريق على من يطعن في ولاة الأمر ويقول هؤلاء لم يصلوا إلى الولاية بالطريقة الشرعية. نريد أن يبين لنا الطريقة الشرعية إذن ما هي. العنصر الثالث، ضرورة ووجوب أن تكون هناك إمارة وولاية للأمر. أقول هذا الأمر تقرره العقول وتقرره الفطر، حتى الشاعر الجاهل يقول لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساد. سراء يعني علية القوم، أهل المكانة والفضل والحكمة. لا يصلح القوم لا سرات لهم، القوم بدون أن يكون فيهم ناس أهل فضل بالعلم وبالحكمة أو بالسن وبالمكانة وبالاحترام ما يصلح. إذا ما في الأمثال العامية ما يقولون والله هذول ناس ما عندهم كبير، إيش يقصدوا؟ ما عندهم كبير يعني أمرهم ضايع فوضى، ما لهم كبير يرجعوا له. بتسمعوا في العامية من يقول يا أخي أنا ما بدي أجلس هذه المجالس، ليش يقول يا أخي هذه المجالس ما لها كبير؟ لأنه أهل المجلس إذا كان ما لهم كبير يرجعوا له واسمعوه، وإذا اختلفوا رجعوا إليه يحترموه يوقرون، المجلس راح يكون مجلس فوضوي. فمما تقتضيه العقول أن مجتمع الناس لابد له من أمارة وولاية تقوم به. أماره ولا يتقوم به. وهذا الأمر قرره عمر بن الخطاب، فقد أخرج الدارمي بإسناد ضعيف ولكن بمجموعة طرق يرتقي إلى الحسن لغيره أنه قال: ما معناه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاع. فانظر كيف أن الخليفة الراشد عبقري الإسلام الخليفة الملهم ماذا يقول؟ يقول: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. فأصبحت القضية قضية ضرورية. ولذلك كان من أصول أهل السنة والجماعة أنه لابد من السمع والطاعة للأمراء وإن كانوا أهل فسق وأهل جور. بل نقل عن الحسن البصري أنه قال: ولاية فاجرة لمدة 60 سنة خير من ليلة واحدة بلا إمام. ونقل عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قالوا: يا أمير المؤمنين، البرة عرفناها، لكن الفاجرة؟ هو يقول: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قالوا: يا أمير المؤمنين، البرة عرفناها، والفاجرة لما؟ قال: ليأمن الناس بها السبيل، ليأمن الناس بها السبيل، خلاص، ولتقام بها الحدود، ولتقسم بها القنائم، وليدعى بها إلى الجهاد. وأنتم انظروا في صدق كلام الإمام علي بن أبي طالب في البلاد التي اختل فيها جانب ولاة الأمر بأن خرج الناس عليهم، بأن فعلوا مشاكل عليهم، هل استقامت أمورهم؟ باستقراء التاريخ، ليس فقط في عصرنا الحاضر ولكن من القديم، باستقراء التاريخ لم يستقر حال أمة من الأمم خرجوا على ولاة أمورهم، تضيع أمورهم. لكم في الصومال عبرة، لكم في السودان عبرة، لكم في الجزائر عبرة، لكم في أفغانستان عبرة، لكم في العراق عبرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، البلد حينما يختل فيها جانب ولاة الأمر، يختل فيها جانب حق ولاة الأمر، الناس لا تصلح أمورهم. الإمام علي بن أبي طالب يقول: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قالوا: يا أمير المؤمنين، البرة عرفناها، والفاجرة؟ قال: ليأمن الناس بها السبيل، أي يقدروا يروحوا ويجوا في طرقاتهم. شوفوا البلاد اللي اختل فيها جانب ولاة الأمر، المسجد ما يقدروا يروحوا، التجار ما يقدروا يفتحوا دكاكينهم، يخشوا على أرواحهم، أولادهم ما يودوهم المدارس. عملت دراسة في نسبة الأمية في العالم العربي، وجدت أكثر نسبة أمية في لبنان. في لبنان الناس طالعوا، ليش لبنان؟ قالوا: لأنها بلد لأكثر من عقدين من الزمان استمرت فيها الحروب. إيش نتج؟ الناس ما يودوا عيالهم المدارس، فإيش نتج؟ أمية، أمية ما يقروا ولا يكتب، مستويات متدنية من التعليم أو ما يقروا ولا يكتب. هذا سبب من أسباب. ليأمن الناس السبيل، يقدروا يروحوا ويجوا للمساجد. إذا كثرت الحروب، إذا كثرت المشاكل بسبب اختلال الأمن، بسبب ضياع ولاة الأمر، وترك السمع والطاعة لولاة الأمر، اختلت هذه الأمور. ما صار أحد يقدر يروح المسجد يصلي، ما صار أحد يقدر يتاجر ويستمر في تجارة وعمله، المزارع ما يقدر يذهب إلى عمله، الوظيفة تختل، ما في وظائف، أمور الحياة كلها تروح. ليأمن الناس السبيل، ليأمن الناس السبيل، وتقام الحدود، تقطع يد السارق، يجلد الزاني البكر، يرجم الزاني السيد، يؤخذ بالقصاص للناس، يقتص للناس، ويدعى فيه، وتقسم الغنائم، الأموال التي تكتسبها الدولة تقسم على الناس ويدعى فيها للجهاد. هذه كلها الأمور التي ذكرها الإمام علي، يقول: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قالوا: البرة عرفناها، ما الفاجرة يا أمير المؤمنين؟ قال: ليأمن الناس بها السبيل، ولتقام بها الحدود، ولتقسم بها الغنائم، وليدعى بها إلى الدين. إذن لا بد للناس من إمارة. فالأمارة، الإمارة أمر ضروري. ولذلك لما ذكر أبو نجيح العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها العيون وذرفت منها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. انظروا هذا الحديث وصية مودع، يعني شخص هذا آخر لقاء له مع هؤلاء الناس، مع قومه، مع أهله، مع عياله، من يهمهم أمره، من يهمه أمرهم. وصية مودع طبعا رح يوصي بأهم الأشياء، ما يبغى يطول ولا يذكر أهم الأشياء. تتصوروا يوصي بالصلاة، يوصي بالصوم، يوصي بالزكاة، يوصي بالحج، أركان الإسلام. ما سوى هذا صلى الله عليه وسلم. أجمل كل أمور الدين في قوله أوصيكم بتقوى الله، ثم ذكر أمر آخر قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. تأملوا وصية مودة آخر شيء يقوله، يعني ليش؟ يقولك نعم، لأنك بدون السمع والطاعة لولي الأمر، بدون معرفتك لحق ولي الأمر، ما تستقيم لك أمور. إذا كان عمر بن الخطاب يقول لك قبل قليل لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا أمير إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. فإذا أنت تركت السمع والطاعة اختلت الأمارة، وإذا اختلت الأمارة اختلت الجماعة، وإذا اختلت الجماعة ضاع الدين. فما هي قضية سهلة. أهم من أني أقول لك صلي وصوم وزكي أني أوصيك بتقوى الله على العموم ونبهك على الأمر اللي به تقدر تصلي وتقدر تصوم وتقدر تزكي وتقدر تحج وتقدر تظهر شعائر الدين. بدون أمارة قائمة على السمع والطاعة لا تستطيع أن تقوم بأمور دينك. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذاك الصحابي قالوا له فلان يصلي وما يقرأ، نادى قال له أنت إيش تصلي في الصلاة؟ قال أقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة واستعذ بي من النار. قال له حولها نذندم، ذندمتنا كلها يا مسلمين إيش؟ نطلب الجنة ونخاف النار، صح ولا لا؟ الرسول جعل طريق الجنة من خلال السمع والطاعة لولاة الأمور. قال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. يجيبوا الحديثين مع بعض إيش يصير؟ يصير من أطاع الأمير أطاع الرسول أطاع الله دخل الجنة، ومن عصى الأمير عصى الرسول عصى الله أبى دخول الجنة. فجعل دخول الجنة طريقه إيش؟ السمع والطاعة لولاة الأمور، السمع والطاعة لولاة الأمور. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم عظم أمر دم المؤمن. جاء في الحديث عن ابن عباس وابن عمرو وابن عمر عند الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى الكعبة قال ما أعظمك، ما أطيبك، ما أشد حرمتك، وإن دم المؤمن أشد حرمة منك. إذن دم المؤمن أشد من حرمة الكعبة، صح ولا لا؟ أباح الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان المؤمن يسلك طريقا يؤدي إلى شقعة الطاعة. قال من أتاكم أمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، انتهى. فاضربوه بالسيف كائنا من كان، انتبهوا لكلمة كائنا من كان. إيش يعني هذا الكلام؟ لأنه قد يكون هذا إنسان صاحب طاعة، صاحب دين وصاحب علم، لكنه ضل وأخطأ في هذه المسألة. فحفظا لأمر الجماعة يقتل وأمره إلى الله، مدام هذا الطريق اللي يبغاه في تفرق الصف المسلمين وفي شق عصا، في شق عصا الطاعة، ها يقتل، انتهى، محسوم الأمر. كائنا من كان. انتهينا كذا، انتهينا خلاص، هذا كلام الرسول. ليش؟ لأنه ينظر في الأمر إلى تحقيق المصلحة العامة. هذا الرجل الصالح اللي أخطأ في اجتهاده وزل، أمره إلى الله، الله يحكم بأمره. لكن المهم جماعة المسلمين تبقى بخير، جماعة المسلمين لا تتفرق، جماعة المسلمين تبقى قوية، جماعة المسلمين تبقى كما يريد الله عز وجل أن تكون جماعة للمسلمين. أيضا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بين أن الاعتصام بالسمع والطاعة سبيل لحفظ الدين، وإذا كانت الشرائع السماوية اتفقت جميعها كما يقول الشاطبي في الموافقات على حفظ الدين والنفس، يعني الدم، الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وهي الضروريات الخمس، فإن هذه الضروريات الخمس لا يمكن أن تحفظ إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمور. بدونها سيكون الإنسان عرضة لأن يضيع دينه، أو لأن يضيع نفسه، أو لأن يضيع عرضه، أو لأن يضيع عقله، أو لأن يضيع ماله. السمع والطاعة واستتباب الأمن تعصم هذه الضروريات الخمس وتحفظ هذه الضروريات الخمس. والرسول أشار إلى شيء من ذلك عليه الصلاة والسلام، بل أشار إلى كل ذلك، فقد جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان ابن اليماني رضي الله عنه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان الصحابة يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، على دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال: فهل بعد هذا الخير، يعني الذي على دخن، شر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن المسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. أخرجه مسلم في صحيح. قل: انظر رحمك الله إلى هذا الحديث، كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان من دعاة الضلالة لزوم الجماعة والسمع والطاعة. بل جاء في رواية من روايات هذا الحديث أنه قال: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وبعض طلبة العلم يتكلم في هذه الرواية يقول هي من طريق أبي معاوية عن من طريق أبو معاوية سلام عن حذيفة، وأبو معاوية عن سلام تكلم الدارقطني في سماعه. ولكن أقول هذا الحديث ثبت ما يدل على معناه بأسانيد صحيحة، وثبت هو نفسه بمتابعات وطرق أخرى، مما يدل على دقة نظر الإمام مسلم رحمه الله في إخراجه لهذه الرواية. قال: اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. الحديث من طريق أبي معاوية عن سلام عن حذيفة. قال الدارقطني: أبو معاوية لم يسمع من سلام. ووجدنا للحديث متابعات عند الترمذي وعند ابن حبان وعند غيرهما رحمهم الله، مما يدل على ثبوت هذا الحديث بهذا الطريق إن شاء الله. اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. انظر يا رحمك الله كيف جعل الرسول صلى الله عليه وسلم طريق الأمن من دعاة الضلالة بلزوم الجماعة والسمع والطاعة. تأمن من دعاة الضلالة، يعني تحفظ دينك، تحفظ دينك، تحفظ نفسك، تحفظ عقلك. تصوروا المجتمع ما فيه ولاة أمر ولا من ينيبهم ولاة الأمر كرجال الأمن وغيرهم لحفظ الناس، ماذا سيحصل؟ الفسقة سينتشرون ويكثرون، البغاة الذين يستهينون بدماء الناس وبأموالهم سيستشرون في المجتمع، أصحاب الأفكار الهدامة سينشرون أفكارهم في المجتمع، أصحاب المخدرات وغيرهم سيعملون عملهم في المجتمع. كيف تحفظ هذه الأمور؟ تحفظ بعد إرادة الله عز وجل بالسمع والطاعة لولاة الأمر، بالسمع والطاعة لولاة الأمر. فما هي حقوق ولاة الأمر؟ أقول أول حق لولي الأمر إعطاءه النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما معنى النصيحة؟ يعني الصدق والإخلاص في المعاملة، الصدق والإخلاص في المعاملة وفي المعرفة. أخذت النصيحة من النصح، تقول: نصحت اللبن إذا أخلصته فلم تخلطه بالماء. تقول: فلان ناصح، يعني مخلص. فالنصيحة لولاة الأمر بالإخلاص لهم، بالصدق معهم في طلب الخير ودفع الشر عنهم عن عموم المسلمين. تخلص في التعامل معهم، تؤدي واجبك لوجه الله، لا تريد منهم لا أجرا ولا شكورا، تعمل العمل مخلصا لله، تقصد وجه الله، ما تريد دنيا. كما جاء في الحديث الذي ذكره فضيلة الأخ الشيخ المقدم، قال: من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة من بايع الإمام لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. لا، النصيحة لولاة الأمر إنك تكون صادق ومخلص في تعاملك معهم، لا تبتغي إلا وجه الله، مخلص، مو لدنيا، مو لوظيفة. إن جاتك الوظيفة، أوه الملك ما في أحسن منه يا شيخ، بس تعكس معاك البلدية، تروح مدري إيش مدري إيش، القاضي في المحكمة يعكس لك في الصك، تروح أوه أنا أطلع في القنوات أهرج على الوزارة وعلى الملك وعلى الدنيا دي كلها، ضيع حقي، حقي راح. فصارت القضية إيش؟ القضية أنا أسمع وأطيع عشان في مصلحة، راحت المصلحة لا تبقى. لا، هذا غلط، لازم تكون مخلص. هذا معنى الدين النصيحة، هذا معنى النصيحة لولاة الأمر. ولذلك تعبدنا الله بالصبر على أئمة الجور، بل يقول ابن تيمية: إن من أصول أهل السنة التي أجمع عليها الصبر على الأئمة وعلى جورهم. الرسول يقول لك: اسمع وأطع وإن جلدوا ظهرك وأخذوا مالك، اسمع وأطع وإن جلدوا ظهرك وأخذوا مالك. مو علشان سقف الأرض القاضي ما هو فاهم، أو القاضي الأمر من الأمور ما وصلت لحقك خلاص رحت، أو البلدية تعكست قضيتك، أو الوظيفة ما جاتك ومثلا أنت ومجموعة من الشباب ما توظفتوا خلاص انتهى الموضوع، أنا أطلع، تعال هنا القناة هذه، هنا الجريدة، أنا في كل مجتمع في كل جلسة أهرج. لا، هذا غلط، أنت لم تؤدي واجب النصيحة لولاة الأمر. لابد تكون ناصح لولاة الأمر، يعني مخلص، لا ترجو من معاملتك معهم ولهم إلا ما عند الله، ترجو الله والدار الآخر. أنت متعبد بالصبر، متعبد بالصلاة والصوم والزكاة، متعبد بالصبر على أئمة الجور. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. قالوا: فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: أعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي لكم. كذا علمنا، أعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي لكم، أعطوهم الذي لهم من السمع والطاعة، أعطوهم الذي لهم من حفظ حقوقهم، من عدم إضاعة هذا الأمر، لأنه الإخلال فيه يؤدي إلى خلل كبير. أعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي لكم. تذكروا فتنة ابن الأشعث اللي حصلت في زمن الحجاج؟ فتنة ابن الأشعث، ابن الأشعث عبد الرحمن ابن الأشعث، أبوه الأشعث رجل عابد أهل صاحب خير وفضل. عبد الرحمن كان قائد يعمل عند عبد الملك بن مروان وتحت ولاية الحجاج، على الكوفة كان الحجاج. عبد الرحمن بن الأشعث كان في بعبارتنا المعاصرة عدم استلطاف لشخصيته وشخصية الحجاج، ما هو مستلطفة. وهذا الأمر من الجهتين، من الحجاج ومن عبد الرحمن بن أشعث. خلاص، لما سارت القضية اللي نتجت عنها قضية عبد الرحمن بن أشعث، أهل السير والأخبار والتواريخ ذكروا أن القضية كلها مبعثة هذا الأمر، ما هو دين، لكنه عرضها باسم الدين، مستغل القصور الواقع في الحجاج من جهة الأخطاء والأشياء التي عملها الحجاج، فصارت فتنة الخروج على الحجاج ومحاولة الإطاحة به في زمن عبد الملك بن مروان. وأمكن الله عز وجل من هؤلاء الذين خرجوا وجيء بهم إلى الحجاج، وكان منهم عامر بن شراحيل الشعبي، سأله الحجاج، كان عامر من أهل الحديث، قال يا عامر ما هذا الذي صنع؟ قال والله إنها فتنة لم نكن فيها بأتقياء أو بأقوياء بررة، لم نكن فيها بأقوياء بررة، لم نكن فيها بأتقياء بررة ولا بأقوياء فجرة، نحن قويين في التقوى ولا قويين في الفجر، وضعنا والله إنها فتنة. اعترف إيه سببها؟ أمر من أمور الدنيا. ونبه بعض العلماء رحمهم الله أن أغلب الذين خرجوا على السلطان إنما خرجوا لأشياء في خاصة نفسهم والأمر من أمور الدنيا، ولكنهم عرضوا للناس من باب إيش؟ الدين، عرضوا للناس من باب الدين. هؤلاء ما أعطوا النصيحة لولاة الأمر، لازم تكون مخلص، تصبر حتى لو جار، حتى لو ظلم، حتى لو قصر، حتى لو تعدى، أنت متعبد بالصبر، أنت متعبد بالصبر. من واجبات ولاة الأمر التعاون معهم على البر والتقوى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا ما لم يأمر بمعصية ولا تنزعن يدا من طاعة، يعني اسمع وأطع لولي أمرك، فإن أمرك بمعصية لا تطعه ولا تنزع يدا من طاعة. يعني إيش؟ يعني لمن يأمرك بمعصية لا تسمع له في هذه المعصية، ولكن غيرها من الأمور اسمع، لا تنزعن يدا من طاعة. هذا معنى لا سمع أو لا طاعة لمخلوق في معصية آخر، هذا معناه. مو معناته أنه الرجل أو ولي الأمر إذا أمر بأمور فيها أمور من المخالفات أو أشياء من المخالفات إنك خلاص يلا أتركه لا تسمع له ولا تطيع له في شيء، لا، الرسول يقول لك اسمع واطع، لكن الأمر اللي في معصية لا تطيع فيه ولا تنزع يدا من طاعة. فإذا جاءك ولي الأمر أمرك بأمور، حط نظام مرور، حط نظام جوازات، حط نظام بلديات، حط نظام مساجد أوقاف كذا، اسمع وأطع، ما تحقق عندك أنه مخالف لشرع الله لا تصير، ما عدا هذا اسمع وأطع، اسمع وأطع. بعض الناس يقول يا شيخ هذه الأنظمة اللي يحطوها ما هي أنظمة وقوانين وضعية، كيف أنا أطيعهم؟ هذا مو في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. يقول لك يا أخي لا، الحكم غير ما أنزل الله، وما يتعلق في التعبد لله عز وجل أن تفعله بأنه هذا أمر من أمور الله وهو مخالف لشرع الله، أما ما عدا هذا لا. قال العلماء رحمهم الله الأنظمة التي يضعها ولي الأمر لا تخلو من حالة من ثلاثة حالات، إما أن تكون موافقة لشرع الله، وإما أن تكون مخالفة لشرع الله، وإما أن تكون لا مخالفة ولا موافقة. فما كان منها موافقا لشرع الله فهذا بأمر الله لا بد أن تطيعه، وما كان منه مخالفا هذا بأمر الرسول يقول لك لا تسمعه ولا تطيع، وما كان مسكوتا عنه لم يظهر أنه مخالف ولم يأتي نص أنه مما جاء به الشرع فهذا من باب المصالح المرسلة، ينظر فيها العلماء بحسب ما يحقق للناس من المصالح، من ذلك نظام المرور، نظام الجوازات، نظام الرخص، نظام الإقامة، نظام الاستمارة، نظام البلديات، هذه أنظمة وضعها. وأول من وضع النظام أثقل في الإسلام عمر بن الخطاب. من الذي دون الدواوين؟ أول من دون الدواوين عمر بن الخطاب. من فين جابها عمر؟ من فارس لأمور الدنيا، لأنه رأى أن هذا من مصالح تصلح للناس تمشي بها أمورهم. هل أنكر أحد من الصحابة على عمر؟ لا. هل نقول عمر أدخل قانون وضعي في الإسلام؟ لا، إنما عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بهذا. فينبغي أن نتعاون مع ولاة الأمر في إقامة هذه الأنظمة وفي تثبيتها من باب التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. من حقوقهم علينا الحقوق العامة لكل مسلم. بعض الناس يحفظ الحق بينه وبين إخوانه، فما يغتاب، ما يسب، ما ينم، ما يفعل ما يفعل. يقول هذا أخي المسلم، للمسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم، يذكر الحقوق. فإذا جات قضية تتعلق بولي الأمر جلس يتكلم عليه ويهرج عليه ويغتابه. يا أخي هذا مو مسلم؟ إلا مسلم. يا أخي ما له حق زي حق إخوانك؟ ها؟ يقول إيه له حق زي حق أي مسلم عليك. ما يجوز تغتابه، ما يجوز تنم، ما يجوز تسب، ما يجوز تعمل كذا. ليش؟ لأنه زي إخوانك المسلمين. بل حق ولي الأمر أعظم. فمن حق ولي الأمر أن تحفظ حقوقه العامة التي حق لكل مسلم، لأنه هو مسلم مثلك، هو مسلم مثلك. من حقوق ولي الأمر تعظيمه وتوقيره واحترامه، لأنه بين الناس كالوالد. أبو الوفاء علي بن عقيل من أئمة الحنابلة في القرن الخامس الهجري، مرة دخل مجلس السلطان فسلم على يده وعلى رأسه. أبو الوفاء علي بن عقيل عالم عصره، عالم بغداد، لما دخل على الوالي أبو الوفاء علي بن عقيل سلم على يد الحاكم وعلى رأسه. بعدين في جلسة لامه بعض الناس، قال كيف تسلم على انت تقصر من حق العلماء، ليش سلمت على يده وعلى رأسه؟ كيف هذا تتقل بحق العلماء؟ قال إن ولي الأمر للناس كالأب، لو أنت دخلت على أبيك أما كنت تقبل يده ورأسه؟ قال نعم. قال فحقه على الناس أكثر من حق الأب على أولاده. ولي الأمر للناس كالأب على أولاده، فحقه الاحترام، حقه التوقير، حقه التبجيل والتقدير. ليش؟ لأنه كالأب لأولاده. وولاة الأمر ينظر للأمة وللشعب أنهم عيالهم، ونحن سمعناها بآذاننا، ما نحتاج أحد يكلمنا في كتب، إحنا سمعناها بآذاننا. والله الذي لا إله إلا هو ما أقولها كاذب، لو الذين سووا هذه العمليات الداخلية في بلد من البلدان خارج المملكة لوجدوا من يفتيهم بإراقة دماءهم وبقتلهم، أنهم من الساعين في الأرض بالفساد، وأنهم شقوا عصا الطاعة ولاقي فتوى وطير راسه. لكن ما الذي صنعه ولاة الأمر بالذين فجروا ودمروا وفعلوا وصنعوا؟ ما الذي فعلوا؟ عملهم معاملة الأب لأولاده. بل أنا سمعت يقول هؤلاء كالأبناء العاقين لآبائهم، هم أبناءنا، عقونا، نحن نريد إصلاحهم. لن يعدموا فتوى إن أرادوا يسمعوها، لن يعدموا فتوى بجواز قتلهم، لن يعدموا، لكن ما أرادوا هذا. قالوا نحن هؤلاء أبناءنا، هؤلاء أبناءنا وعيالنا، ما نضيعهم. غرر بهم، غرهم، أرادوا طريق الطاعة، أرادوا طريق الطاعة، ها؟ وجهلوا، ما وصلوا له. والله العظيم هذا الكلام سمعناه من ولاة الأمر، من المسؤولين الكبار في هذه الدولة. فهم يتعاملوا مع الناس مثل الوالد مع أولاده، لا يتعاملوا مع الناس مثل الإنسان الأجنبي الذي يعيش في أبراج عاجية، لا لا لا. فإيش حق الوالد مع أولاده احترامه وتعظيمه وتوقيره؟ قال هذا أيضا من حق ولي الأمر. من حق ولي الأمر إحسان الظن به، وأن لا تنازعه في أمره وفي أمانته. عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. أخرجه الشيخان. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، يعني في غنانا وفقرنا، وفي منشطنا ومكرهنا، يعني في الأمر تنشط له النفس تفرح به، وفي الأمر تكره النفس ما تبغاه، زي اللي يدفع الفلوس والغرامات تكره النفس. أدفع غرامة؟ أيوة أدفعها. أدفع حق الرخصة؟ أدفع. أيوة سوي، هذا حق الدولة، أدفع. تكره النفس ولا ما تكرهه؟ يقول إحنا بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، في الأمر ننشط له وفي الأمر نكرهه، ندفع ونسوي. وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. إيش يعني لا ننازع الأمر أهله؟ يعني الوالي ومن ينيبه،
ما نجي نقول والله هذا الوزير ما هو مضبوط، لا لا كان لازم يسوي كذا، لا يا أخي ما نهري زي كذا يا أخي. أنت أنا المسؤول، أنا مثلا مدير المدرسة هذه، أنا المسؤول عن المدرسة، عندك شيء تعال كلمني، أما تجي ترجعني لا، واتركني أدي عملي. أنا وزير، أنا أمير، أنا نائب، أنا رجل أمن، أنا رجل شرطة، أنا إيش ما كنت، أنتم ما وكلتوني أنا أقوم بهذا الأمر، خلاص أنا المسؤول، لا تنازعني في أمري، أتركني أتصرف. إن خالفت شرع الله تعال كلمني، إن عندك نصيحة تعال توخني بنصحك على انفرادي، تعال بشويش نصر. وهذا أدب علمنا إياه الرسول، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة إلى ذي السلطان فلينصحه في خاصة نفسه وليأخذ بيده، فإن قبل فبها، فإن لم يقبل فقد برئ ذمته، يعني أديت اللي عليك، انتهى أبعد. هذا معنى هذا الكلام، أن لا ننازع الأمر أهله. ما جي يستهرج، لا لا غلطانة الحكومة، ليش كده سوت، لا 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 هذا الوزير سوى، شوفوا الجريدة، شوفوا شباب الجريدة ايش قالوا، شوفوا شوفوا ايش قالت الجريدة الأمريكية عن هذا التصرف النسب. لا 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 هذا ما يصير، لا يا أخي ما أنت مالك حق تهرج، لا تنازع الأمر. أتخيل نفسك أنت أبو البيت، هذول عيالك، أنت تتصرف بمقتضى أمور كثيرة تعلمهم فتتصرف، كل شوية نقص عليك الحرمة ولا نقص عليك ولد، انشف حلقك، ليش يابا كده سويت، ليش يابا كده عمل، ليش يابا كده دخلت كده، لا يا أخي أنا أبوك، أبغى مصلحتك، أبغى خيرك، مو لازم كل شيء أنا أشرحه لك، أتركني أنا بتصرف. إن شفت أني غلطت وسويت شيء غلط 100% بدليل عندك من شرع الله من كتاب الله تعالى، نصيحتك بلغني هي بهدوء وأنا أقبلها، مو سوي لي زي كذا. نقول لا تنازع الأمر أهله، فعلينا أن نحسن الظن بهم، أن نعلم أنهم ما بيعملوا هذا الأمر لمصالحهم هو. شوفوا الحديث ايش يقول، هو أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا. إيش الأثرة؟ يعني شيء من الأموال يستأثر بها السلطان ومن معه عن عامة الناس. إيش يقول الرسول؟ يقول تسمع وتطيع وما تنازع حتى لو حصلت أثرة بأمور الدنيا عليك. لو خصوا أنفسهم بشيء من أمر الدنيا دونك اسمع وأطع ولا تنازع. ليش؟ أعطوهم الذي لهم وسلوا الله الذي حقك مو ضايع، حقك مو ضايع. لكن إذا أنت سويت وهذا سوى وهذا سوى وهذا نازع وهذا نازع وهذا هرج وهذا تكلم، إيش يحصل؟ يختل نظام ولاية الأمر، يختل نظام السمع والطاعة. إذا اختل نظام السمع والطاعة اختل نظام الأمارة، إذا اختل نظام الأمارة اختل نظام الجماعة، إذا اختل نظام الجماعة ضاع الدين. فبالله أرضك ولا قطعتك ولا صكها ولا 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 أهم ولا الدين؟ هذا من حقوقهم علينا، أن نحذر من كل أمر سبب الفرقة، وأن لا نجعل آذاننا أوعية لهذه المقولات التي تأتي للتشكيك أو لإساءة الظن أو لبذر بذور الفرقة والشقاق في مجتمعنا وبيننا، أن نحذر هذه الأمور، وأن نعطي كل أمر حقه ومستحقه بدون زيادة ولا نقص. هذا من حقوقهم علينا، أن نحذر أي سبب يسبب الفرقة والشقاق، أي سبب يسبب اختلال الجماعة. ليش؟ لأنه هذا يضيع الدين. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، ولا أمارة إلا بسمع وطاعة. فإذا اختلت الجماعة اختل الدين. أسباب الفرقة والشقاق ينبغي أن نبتعد عنها، كل سبب قد يثير فرقة وشقاق بين المسلمين علينا أن نحذر منه وأن نتقي الله عز وجل منه. فمن ذلك أن لا نسمع لهؤلاء الذين يتكلمون في القنوات والذين يخرجون ويقذفون سمومهم، وننظر نقول ليه والله صح، قد يكون كلام يذكرونه صح لكنه مو بالطريقة اللي هم فهموها. وأنا دائما أضرب مثال، أقول تخيلوا الآن الوطن مثل هذه الغرفة، كبير، في جانب منه مكتبة، في جانب منه موقد نار، في جانب منه غرفة جلوس بس مكشوفة، في جانب منه سرير نوم، في جانب منه مجلس، في جانب يعني أمور مختلفة. جاء شخص لا يدري ماذا في هذه الغرفة الكبيرة، وسقط ثقب من خارجها، سقط ثقب
من خارج الغرفة. ما الذي سيشاهده من هذا الثقب اللي في عما في الغرفة؟ ما الذي سيشاهده؟ هل سيشاهد كل شيء ولا يشاهد فقط الذي أمامه؟ سيشاهد الذي أمامه. فإنسان ثقب، ثقب أراد الله أنه ثقبه يكون قدام التلفزيون اللي فيه أغاني وحريم وناس وحريم يرقصوا وقلة أدب ومخالفات وفسق، صح ولا لا؟ صار يصيح اتقوا الله، هذه الغرفة فيها فسق، فيها مجون، خافوا الله، إن الله سيعمنا بعذابه. كلامه صح أنه فيه فسوق ومجون ولا كلامه غلط؟ كلامه صح. كلامه صح أنه أعطى الحكم هذا عام لجميع الغرفة؟ كلامه خطأ. واحد ثاني ثقب، ثقب جاء أراد الله الثقب قدام المكتبة والكتب، فقال يا أخي خاف الله، هذه غرفة ناس طلبة علم، شوف يقرأ كتاب البخاري ومسلم وأبو داود وهذا كتاب المغني اللي بن قدامة، يا أخي خاف الله. أنت ما كلامه صح أنه في الغرفة في مكتبة وكتب وتدل على ناس أهل صلاح وخير ولا كلامه غلط؟ كلامه صح، لكن حكم العام أنه هذه الغرفة كلها زي كذا، صح ولا خطأ؟ وزي كذا لو واحد ثقب وشاف النار وصار يصايح ألحق الغرفة فيها حريقة فيها نار راح تحترق وراح تنسجن، كلامه صح أنه فيه، كلامه غلط أنه هذا حكم عام. هؤلاء اللي تسمعوهم كذا يتكلموا ويقولوا كلام فيه صح وفيه شيء حقيقة، ها؟ ممكن يقولوا قضية أنت شوية شاهدتها أو قضية ذاك شاهدها صح، لكن الحكم العام اللي يبغى يرتبوه على هذه القضية خطأ. من الذي يستطيع أن يعطيك حقيقة الحال كما هو؟ من يملك مفتاح الغرفة يفك الباب ويطلع له ويصير عنده النظرة العامة لكل ما في الغرفة، صح ولا لا؟ هؤلاء الذين يتكلموا عن الدولة أو يتكلموا عن قطاعات مختلفة من الدولة ويشكك الناس ويسيء الظن وكذا ويفعلوا أمور، هم كمن يحكم حكما عاما من خلال ثقب الغرفة. الناس ايش يطالعوا؟ يطالعوا للجانب الاول انه كلامه صح فعلا فيه، لكن ما ينتبهوا للجانب الثاني وهو الحكم العام الذي بناه على هذه النظرة. لذلك نحن نقول هؤلاء يتكلموا بمحدودية، وقد يكون لدى بعضهم اغراض سيئة، وقد ثبت ان بعض هؤلاء الذين يتكلمون هم عملاء لدول ولأناس مثل ما قال الأخ المقدم في كلمته، يكيدون لنا ويريدون بنا وببلادنا وبشعبنا وبأمتنا وبولاة أمرنا السوء. فالله الله أن يصل إليك هؤلاء فتكون أنت سبب من أسباب ومعول من معاول الهدم في هذه الجماعة، الهدم في هذه الجماعة، وتسلم بأن لا تعطي إذنك ولا عقلك ولا بصرك لهؤلاء ولا تسمع لهم، والزم جماعة المسلمين وإمامهم. أختم أقول نحن في أعناقنا بيعة، وليس من شروط البيعة عند أهل السنة والجماعة أن تأخذ بصفحة اليد للإمام، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد لزمت البيعة للجميع. هل علمت أن جميع الأمة جاءت وبايعت أبا بكر الصديق بصفحة اليد؟ ما حصل هذا. لما جاء عمر هل علمت أن جميع الأمة جاءت وبايعت عمر بصفحة اليد؟ ما حصل هذا. وهكذا وهكذا إلى يومنا هذا. أنت ما دمت تمشي في هذه البلاد تحمل الجنسية تتنعم بما تمدك به الدولة من مرافق في المدارس والمستشفيات والأسواق وإلى غيره، فأنت في هذه البيعة. ما هي البيعة؟ هي عهد بينك وبين الله على السمع والطاعة لولاة الأمر، تسمع وتطيع لولاة الأمر في طاعة الله لا في معصية الله. فأنت إذا أخليت بشيء مما يضيع حقوقهم فقد أضعت العهد الذي بينك وبين الله وهو هذه البيعة. وأنت إذا أديت البيعة وحافظت عليها غنمت أمورا، أولا بريئت ذمتك، ذمتك تبرأ. كيف ذمتك تبرأ؟ أقول شايف هذه الأمور اللي تحصل، قد ترى أمور مخالفة، قد ترى كذا، ذمتك بريء، أنت بايع بالسمع والطاعة على شرع الله وهم المسؤولين أمام الله، أنت مالك شيء. أعطوهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم، مالك. أفرض نزلت نازلة بالمسلمين، اجتهد أولاد الأمر في المسألة، اجتهد أولاد الأمر في المسألة وأخطأوا والتزمت أنت بكلامهم بلزوم السمع والطاعة والبيع، ذمتك بريئة. إن أصابوا فلك ولهم، وإن أخطأوا فلك وعليهم، هكذا يقول الرسول هذا من بركات البيعة، من بركات لزوم البيعة، ذمتك تبرأ ما عليك شيء. إن أصابوا لك ولهم، إن أخطأوا لك وعليهم. بس ألزم البيعة، لا تضيع عهد الله، لا تضيع عهد الله بهذه الحقوق. من بركات البيعة أنك تنال الأجر العظيم والحسنات العظيمة، إنها طريق للجنة إذا لزمت السمع والطاعة لولاة الأمور. من بركات البيعة أنها تحافظ على الجماعة وتحافظ على الدين إذا ما لزمتها. من بركات البيعة أنك تقبل على أمرك وعلى شأنك وتنجز في أمور حياتك. أما تجلس كده مشتت ما تحافظ على البيعة، ما تثق في هذا الوزير، ما تثق في هذا الأمير، ما تثق في هذا، لا يا أخي، لا يا أخي، لا تنازع الأمر أهله، أقبل على شأنك، أمشي في أمورك. من بركات البيعة أنها تمثل حق ولي الأمر علينا، فإذا ما حفظته حفظت على هذا الأمر العظيم الذي أرشدنا إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه المحاضرة أن يجعل الله عز وجل كلامنا هذا حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المرحومين المغفور لهم، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الأمة الإسلامية غائبة منذ قرون طويلة، ما في أمة إسلامية. ليش؟ لأنه فراسوا أن الأمة الإسلامية لازم يكون لها إمام جماعة. هذا موجود، الكلام اللي قاله الأخ موجود، خلاص، لكنه خطأ. إن بنى الكلام على قضية أن الإمامة لا تصح إلا من يتولى الحكم لجميع المسلمين في جميع الأرض، فهذا خطأ كما بيناه في المحاضرة. وإن بنى كلامه على أساس أنه مجرد الدخول في علاقة مع الدول الكافرة يعني من الولاء المخرج من الملة، فهذا خطأ. فإن أهل العلم بيّنوا أن موالاة الكفار على نوعين، نوع مخرج ونوع غير مخرج، وضبطوا النوع المخرج من الملة، قالوا محبتهم ونصرتهم من أجل دينهم واعتقادهم. أما مجرد محبة أو نصرة لا من أجل الدين ولا اعتقاد، فهذه تدور على الأحكام الشرعية الخمسة، تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة، تارة تكون مباحة وتارة تكون محرمة وتارة تكون مكروهة. فمثلا لو أن إنسانا ابتلاه الله بأبوين كافرين، ثم جاء رجل يعتدي على أبويه الكافرين، ما الواجب عليه شرعا؟ يسلم أبوه وأمه ينضربه، ولا ينصر أبوه وأمه؟ لو أنت رأيت رجلا مسلما يعتدي على كافر، ما الواجب عليك شرعا؟ يعتدي بغير حق على كافر، ما الواجب عليك شرعا؟ أن تنصر الكافر. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أعدل هو أقرب للتقوى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة لوجد من مسيرة كذا وكذا. ليش؟ راح حق العهد وإن كان كافر، فله حق ولا ما له حق؟ له حق. البيع والشراء مع الكفار مباح ولا ما يجوز؟ يجوز. الرسول مات ودرع عمر هنا عند يهودي، هذا من المباحات. أن تستلطف الكافر وتتحبب إليه كي يسلم، هذا مستحب ولا محرم ولا مخرج من الملة؟ مستحب. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. كان الرسول يحب إيمان عمه أبي طالب، صح ولا لا؟ تؤذن أنت المؤذن؟ تؤذن؟ طيب، هذا مسؤول في المسجد الأخ، هذا أبو البدلة اللي أشر كذا، عامل برا، هذا من منازعة الأمر أهله.
Is أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
في ذلك، فعليه نراجع كلام أهل العلم ولا يصدر مثل هذه الأحكام. وليعلم أن أمر التكفير أمر خطير. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من كفر مسلما فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وجاء في رواية أنها تصعد إلى السماء، فإن وجدت مساغا وإلا حارت عليه فما بالك من يكفر الحكام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الحكام: أننا نسمع لهم ونطيع ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 5 أمور تشترط في تكفير الحكام. الأمر الأول أن نرى. إيش نرى؟ يعني أن نرى بأعيننا أو أن نعلم علما قريبا من العلم بالرؤية بالبصر، يعني أمر يقيني. وأن تكون هذه الرؤية، هذا واحد. اثنين، أن تكون هذه الرؤية جماعية، ليست كلام يعني الأمر العلمي هذا الذي علمناه يقينا يكون بأمر جماعي، ما هو رأي فرد. ما لم نرى كفرا. الأمر الثالث أن يكون هذا الأمر كفر، ليس مجرد معصية. قد يأتي قائل يقول: والله يشرب خمر، والله يفعل، والله يزني. نقول: هذا الأمر ليس من المكفرات. اشترط الرسول أن يكون كفرا بواحا، يعني ظاهرا عندنا فيه من الله برهان، يعني ليس محل اختلاف. لأن الأمر المكفر إذا اختلف فيه العلماء، بعضهم قال هو كفر، بعضهم قال هو ليس بكفر، فلا يمكن لمن قال أنه كفر يكفر الآخر. ليش؟ لأن من موانع التكفير إيش؟ التأويل. وهذا الذي خالف لم يخالف إلا وهو قد تأول. فالرسول يشترط أن لا تكون المسألة مما يدخلها التأويل، عندنا فيها من الله برهان. 5 شروط حتى تكفر الحكام، وإلا إذا كفرته ولم تتوفر هذه الشروط حار التكفير عليك، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقضية ليست سهلة، القضية خطيرة جدا، والخوض فيها قد يؤدي إلى ضياع الدين وضياع المجتمع وضياع الأمة. فينبغي للإنسان أن يكف لسانه ويكف نفسه عما لا ينبغي له، وعما حذره عنه الرسول صلى الله عليه عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله بيانا بين فيه تحريم الذهاب إلى العراق أو إلى أي بلد من البلاد فيها قتال إلا بإذن ولي الأمر. والقضية يا إخوان ليست قضية هوى أو موالاة للسلطان، لا، القضية قضية شرعية، قضية دين، القضية قضية شرع وقضية دين. الإنسان إذا أراد أن يصلي ورغبناه في الصلاة وقام يصلي بغير طهارة، صلاته صحيحة؟ صلاته باطلة. إذا رغبناه في الصلاة وقام اتوضى ونقول له القبلة كده وراح صلى كده، صلاته صحيحة ولا مردودة عليه؟ صلاته مردودة عليه. الجهاد زي كده، الجهاد له ضوابط، له أركان، له شروط، له واجبات، إذا ما وجدت ما كان القتال الدائر هذا قتالا شرعيا، ما كان القتال الدائر هذا قتالا شرعيا. هذه الضوابط ليست موجودة في القتال الدائر في العراق ولا في أي مكان في الأرض الآن، هذه الضوابط غير موجودة. ضوابط ذكرها أهل العلم، 7 ضوابط ذكرها أهل العلم في باب الجهاد، يراجعها طالب العلم، والعامة عليهم يرجعوا إلى أهل العلم ولا تصرف إلا بالرجوع إليهم. فلما يقول سماحة المفتي لا يجوز الخروج إلا بإذن ولي الأمر ولا لا في العراق ولا في غيرها، ما قالها كذا، قالها بعلم. لكن بعض الناس يلبسه يقول لك يا أخي هذا جهاد دفع، ما نحتاج ولا ضابط من هذه الضوابط، لأن جهاد الدفع لا يطلب فيه ما يطلب في جهاد الطلب. فنقول له يا أخي أنت غلطان، جاهل، ما أنت فاهم. نقول يا أخي أنت غلطان جاهل، ما أنت فاهم. كيف أنت غلطان جاهل ما أنت في الأرض كلها نعم، أنت غلطان جاهل ما أنت فاهم كيف؟ يقول له تعال. الآن الكفار اعتدوا على بلد مسلم، العراق أو غيرها من من أهل البلاد، قالوا نعم. فنقول له الآن جهاد الدفع هل يجب على أهل البلد ولا على الناس اللي خارج البلد؟ رح راجع كلام أهل العلم يلاقيهم نصه، قالوا إذا دهم العدو أهل بلد أو حاصروهم وجب على أهل البلد دفعهم. قالوا فإن عجز أهل البلد عن دفع العدو وجب على الذين يلونهم مناصرتهم، ما قالوا دفعهم، قالوا إيش؟ مناصرتهم. فإن عجزوا وجب على الذين نصرتهم حتى يعم الوجوب جميع أهل الأرض، ما قالوا الدفع على الذين على الذين يلونهم، قالوا النصرة. والنصرة الله شرطها في القرآن بشرط، الله شرطها في القرآن بشرط، قال تعالى في الآية 72 من سورة الأنفال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فشرط الله للنصرة ألا يكون بيننا وبين الكفار المعتدين عهد ولا ميثاق. يقول ابن عثيمين رحمه الله والذي يظهر لي أننا اليوم لا يمكن أن نقول أن هناك جهاد في الأرض واجب لأمرين اثنين، لأن جميع الدول داخل في عهود ومواثيق مع الكفار. الأمر الثاني لأن أهل الإسلام في ضعف وعدم قدرة على مواجهة الكفار، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. سمعت الشيخ ابن غديان عضو هيئة كبار العلماء بإذني وهو يقول يا ابني لا يوجد الآن جهاد شرعي في الأرض إلا إذا كان في شيء إحنا ما ندري عنه، ما في الضوابط الشرعية للجهاد ما هي موجودة، شروط الجهاد ما هي موجودة، والذين يلبسوا أن هذا جهاد دفع لا يشترط فيه جاهلين، ما هم فاهمين، هذا من باب النصر مو من باب الدفع، والنصر يطلب فيه ما يطلب في الطلب، لكنهم كذا بالذات إذا طلعوا البيانات ما هم فاهمين، في خطأ في خلل في الكلام. لذلك إلزموا كلام هيئة كبار العلماء، سماحة المفتي وهيئة كبار، شوفوا هيئة كبار العلماء لما تكلمت عن ما فعلته أمريكا ودول الحلفاء في العراق وأصدرت بيان ذكرت أن هذا اعتداء وأن هذا ظلم وأن هذا لا يجوز وأنه مخالف ولم تذكر الجهاد. قد يقول قائل يا شيخ لما كانت الحرب ضد روسيا في أفغانستان فتاوى أنه جهاد شرعي وتذاكر مخفضة للي يبغى يروح باكستان وينزل أفغانستان، والحين يوم جاء القتال ضد أمريكا وضد دول أوروبا ما في فتوى بالجهاد وأنه ما في جهاد وما في ضوابط. أقول يا أخي اتق الله، تعال. يوم ما دخلت روسيا أفغانستان لم يكن بيننا وبين روسيا تمثيل دبلوماسي، حتى كان اللي يخرج جواز سفر من الجوازات يأخذ عليه التعهد بعدم السفر إلى الاتحاد السوفيتي أو إلى دول أوروبا الشرقية أو إلى الدول الشيوعية. ليش؟ لعدم وجود تمثيل دبلوماسي. وإذا أنتم يعني أعماركم ما أدركت هذا، أنا حصل معايا هذا وكثير غيري حصل معه، أخذ علينا مثل هذا. ليش؟ لعدم وجود تمثيل دبلوماسي. فالمانع الأول من نصرة إخواننا في أفغانستان موجود ولا زال؟ ما هو موجود، زال، لأن الله يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هل بيننا في ذاك الوقت ميثاق وبين روسيا والاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية؟ لا عهد ولا ميثاق. عدم القدرة، أمريكا ودول أوروبا دعمت المجاهدين، زودتهم بأسلحة، زودتهم بتدريبات، عملت فعلت أمور كثيرة، و التغطية السياسية للعمل في المحافل الدولية تأييدا لهذا الأمر، ما في معارضة ما في شيء. لما ولاة الأمر والعلماء رأوا ذلك هي على بركة الله، أفتوا بأن هناك جهاد، يلا روح تذاكر خفضتها المملكة، يروحوا قاتلوا ما في مشكلة. مع أنه لو كانت المملكة تريد الدنيا لفكرت أنه هذا معناته ممكن الاستخبارات، وهذا الذي حصل، ممكن الاستخبارات الصهيونية تستغل الشباب وتحاول، لكن المملكة شالت هذا كله من أمامه ونظرت فيما يرضي الله. مدام العلماء قالوا هنا جهاد وتحققت شروط الجهاد جهاد. لكن تعالوا للوضع في العراق، من الذي يقاتل؟ أمريكا ودول أوروبا، بيننا وبينهم عهود ومواثيق قائمة، ولا قدرة لنا على مواجهتهم. يقول أحد المحللين السياسيين العسكريين، يقول إن أمريكا متقدمة على العالم 20 سنة، يعني حتى يصل العالم اليوم إلى أمريكا اليوم يحتاج إلى 20 سنة. طبعا خلال 20 سنة عبال ما تكون كمان أمريكا تقدمت 20 سنة. وبعدين هذا الحال أنا أتكلم عنه ما هو حالنا هنا، هذا حال اليابان، حال ألمانيا، حال دول أكبر مننا وأقوى مننا بمئات الأمور، هذا حالنا، ما نقدر معنا في معنا. وذلك يقول الشيخ بن عثيمين في مقدمة شرحه لكتاب الجهاد من بلوغ المرام وطالعه، يقول إن من يوجب اليوم على الناس مواجهة أمريكا ودول أوروبا كمن يوجب على من ليس لديهم من العصي والسكاكين والخشب والسيوف مواجهة الطائرات والدبابات والصواريخ والرشاشات، وهذا لا يأتي به دين ولا يقول به إلا أحمق، والدين لم يأتي بهذا، وكان هذا من باب إلقاء النص إلى التهلكة. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى، شوفوا كلامه، ما بقول شيء من كيسي، هذا كلام أهل العلم، يغيب بعض الناس يغيبوه إما بدافع العاطفة والهوى أو لأنه مغرر به. شبابنا هذا ظننا فيهم، إما أن العاطفة والهوى غلبت على الرجوع للعلم والشرع أو أنه غرر به خدع. هذا اللي ينبغي الانتباه له، ما في الآن محل في قتال، حتى الآن في الصومال، حتى الآن أبدا. انتبهوا انتبهوا، خليكم إلزموا الجماعة والسمع، خليكم وراء علماءنا الكبار، خليكم وراء سماحة المفتي وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء.